يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 50 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريفة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لازلنا في الصحيفة 5، شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 19 من أجزاء هذه الصحيفة. تقدم الكلام في الشأن الأول التأسيس، وفي الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد، ووصلنا إلى الشأن الثالث العبادة، العبادة التوحيدية، وهذا هو الجزء الرابع في أجواء العبادة التوحيدية. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الحديث الذي قرأته عليكم من الجزء الأول من الكهف الشريف من الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، باب المعبود، وهو باب من أبواب كتاب التوحيد، إنها الصفحة 900 بعد 100، وهذا هو الحديث الأول بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. هذا هو الحديث الشريف الذي وصلنا إليه في الحلقة الماضية. جزء مهم وكبير جدا من مضمون هذا الحديث يرتبط بالتوجه، كما بينت لكم من أن العبادة المخصوصة إن كان ذلك في الصلاة التي هي أبرز مصاديق العبادة المخصوصة، ومرادي من العبادة المخصوصة العبادة المشروعة التي شرعها لنا شرعنا وديننا، أكانت من العبادات الواجبة أم كانت من العبادات المندوبة والمستحبة. حديثي عن العبادات المخصوصة، وإلا فإن برنامج الحياة هو برنامج عبادة، ومثل ما قلت لكم حين أقول من أن برنامج الحياة برنامج عبادة، إنني لا أتحدث عن ركوع وسجود. الركوع والسجود جزء من عبادات مخصوصة خصصها وشخصها وشرعها لنا محمد وآل محمد ضمن ذلك البرنامج الممتد الواسع، ليس في الدنيا فقط، في الدنيا وما بعد الدنيا، إنه البرنامج الذي يريده الله لنا ويريده منا أن نطبقه بنحو مباشر بنحو غير مباشر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية لا تتحدث عن عالم الدنيا، فعالم الدنيا مرحلة من مراحل خلقتنا، الحكاية طويلة ومستمرة ودائمة إلى النقطة الأخيرة، إلى نقطة لقاء الله سبحانه وتعالى. فمقدار كبير من مضمون هذا الحديث يرتبط بالتوجه، والعبادة نية وتوجه وطقوس لها أحكامها. الطقوس وأحكامها لا شأن لهذا البرنامج بها، شأننا مع النية ومع التوجه. إذا أكملت حديثي الذي خصصت له هذه الحلقة فإنني سأحدثكم في حلقة يوم غد عن النية إن شاء الله تعالى، وإذا ما أكملت حديثي عن النية فإنني سأنتقل بكم إلى الحديث عن التوجه، وحينئذ سأكون مضطرا للرجوع إلى هذا الحديث الشريف. لذا فإنني سأمر عليه مرورا سريعا. الوقفة الطويلة لي، وأتحدث عن وقفة طويلة نسبيا بحسب وقت هذه الحلقات، الوقفة الطويلة لي مع هذا الحديث ستكون حينما أحدثكم عن التوجه الذي هو روح العبادة، الذي هو روح الصلاة، باعتبار أن الصلاة العنوان الأبرز فيما بين العبادات. هكذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. مر الحديث عن هذا، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني أقف عند هذه العبارة: فقد كفر. كفر الشيء غطاه، ولذا يقال لعملية تغطية البذور عند الزراعة حينما يأتي الفلاح بالبذور ويغطيها بالتراب لزراعتها، هذه العملية عملية كفر، هذه عملية كفر وعملية كفر. فهنا كفر الفلاح، كفر البذور حيث غطاها بالتراب، وهذا المعنى ينتقل في أجواء العقيدة والدين. فالكافر هو الذي يكفر الحقيقة، هو الذي يكفر الحجة، هو الذي يكفر الفطرة، ويكون الكلام بهذا السياق: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. إنه صنع له إلها وخالقا في أوهامه في خياله، وهو بذلك غطى بالنسبة له، وإلا فهل هناك من أحد يستطيع أن يغطي الله سبحانه وتعالى؟ بالنسبة له، بالنسبة لهذا الإنسان، قد غطى الله، والتعبير الأدق، قد غطى عقله وغطى قلبه وغطى إدراكه بهذا الإله الذي خلقه في عالم أوهامه وفي عالم خياله، ومن هنا فقد كفر الحقيقة. كفر الحقيقة أن غطى عقله وغطى قلبه وغطى إدراكه بهذا الذي خلقه في أوهامه. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى. وأسماء الله حقيقة، ما هي بأوهام، لكن الإنسان إذا توجه لها بالعبادة فقد كفر. لماذا؟ لأنه قد غطى عقله وغطى قلبه بأي شيء؟ بالاسم الذي ما هو بالله سبحانه وتعالى. الاسم بوابة مفتوحة فتحها الله لنا، ندخل إلى الله من خلالها. فحينما نترك ما وراء الباب ونتوجه إلى الباب، فقد جعلنا هذا الباب غطاء، غطينا به عقولنا وقلوبنا. نحن في الحقيقة ما غطينا الله، وإن كانت هذه التعابير تستعمل في الحديث من أن الكافر هو الذي كفر الله، غطى الله، غطى الله بكفره بضلاله. في الحقيقة هو غطى عقله وغطى قلبه وغطى فطرته، حجب عقله وحجب قلبه وحجب فطرته عن نوره سبحانه وتعالى. فتارة بالتوهم حينما يخلق إلها في عالم خياله وأوهامه، وأخرى بعبادة الأسماء حينما يتوجه بعبادته إلى الأسماء فقد كفر. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. الذي يتوجه إلى محمد وآل محمد بالعبادة من دون أن يكونوا أبوابا، من دون أن يكونوا أسبابا توصلنا بالله، فقد كفر. هذه فتاوى جعفر بن محمد، الكلام واضح وصريح جدا. لا يضحك عليكم هؤلاء الذين يعرفون بالدراويش من صوفية الشيعة ويقولون لكم توجهوا بالعبادة إلى محمد وآل محمد، وهنا ينقطع الكلام. هذا كفر صريح. التوجه إلى محمد وآل محمد بالعبادة، التوجه إلى الحقيقة المحمدية بالعبادة، هذا كفر صريح. هذه فتاوى جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أقرأ عليكم من رسالة عملية لمرجع من مراجعنا، من مراجع الشيعة. هذا هو الكافي، وهذا كتاب التوحيد، وهذه كلمات جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. الإمام يفرع بفاء التفريع، يعني أن هذه العبادة قطعا قطعا ستقودنا إلى الكفر، ويستعمل قد قبل الفعل الماضي، يعني أن الكفر واقع 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 إذا ما عبدنا الله بالتوهم، وإذا ما عبدنا الاسم دون المعنى، توجهنا لمحمد وآل محمد، أو توجهنا إلى الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية من أسمائه سبحانه وتعالى، ومحمد وآل محمد من أسمائه. الإمام الصادق، قرأت عليكم الرواية من هذا الجزء، نحن والله الأسماء الحسنى. ومر الحديث عن الأسماء الحسنى. التوجه إلى أي مرتبة من مراتب الأسماء الحسنى هو كفر إذا توجهنا إلى الأسماء دون المعنى. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، فما بالكم بالمتصوفة الذين يتوجهون في عباداتهم إلى شيوخ الطريقة. أنا لا أتحدث عن الجميع، ولكن هناك العديد من طرائق الصوفية، من صوفية النواصب وحتى من صوفية الشيعة الذين ساروا على منهج صوفية النواصب يتوجهون بالعبادة إلى شيخ طريقتهم، وهذا كفر أيضا. فهذه لا هي بعبادة مبنية على التوهم، ولا بعبادة توجه العابد فيها إلى اسم من الأسماء الحسنى وعبد الاسم دون المعنى. هذه صنمية وضلال واضح. هذا الكلام يتردد في أجواء صوفية الشيعة أيضا، يتوجهون إلى مشايخ الطريقة في عبادتهم. الإمام الصادق يقول: من عبد الاسم دون المعنى، من عبد محمدا، من عبد عليا، من عبد فاطمة، من عبدهم دون المعنى فقد كفر. ومن عبد الحقيقة المحمدية أيضا، فمحمد وآل محمد هم انعكاس، هم تجل، هم وجه، هم الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية. فمن توجه بالعبادة إليهم أو إلى الحقيقة المحمدية فقد كفر، كافر هذا. كلام الإمام الصادق واضح جدا، لا غبار عليه. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. العبادة لله سبحانه وتعالى، لكننا حين نتوجه إلى الباب الذي فتحه الله لنا، مثلما نتوجه جسديا إلى القبلة نتوجه معنويا إلى الباب الذي فتحه الله لنا. سيأتينا التفصيل حينما نصل إلى الحديث عن التوجه. قلت لكم الحديث القادم عن النية، وبعد الحديث عن النية سيكون الحديث عن التوجه الذي هو روح الصلاة. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. كيف نشرك مخلوقا في العبادة مع خالقه؟ محمد وآل محمد مخلوقون، والحقيقة المحمدية مخلوقة. لا يمكن أن نشرك في العبادة ما بين الخالق والمخلوق وإن علت مراتب المخلوق. المخلوق باب فتحه الله لنا، المخلوق سبب جعله الله فيما بيننا وبينه، المخلوق هو وجه الله الذي إليه نتوجه. مثلما نتوجه إلى القبلة بوجوهنا الفيزيائية، بوجوهنا الجسدية الجسمية، نتوجه بوجوهنا المعنوية التي هي عقولنا وقلوبنا، وجه الإنسان المعنوي الذي يتوجه به في صلاته. ما هو هذا الوجه الذي فيه عيناه وفيه أنفه وفيه فمه؟ وجه الإنسان عقله وقلبه، مضمونه الفكري، مضمونه العقائدي. هذا الوجه نتوجه به إلى وجه الله، وهذا هو الذي يصر عليه القرآن، وستأتي البيانات واضحة. لا شأن لي بهراء ثولان النجف، هؤلاء لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد، ولا يفقهون شيئا من فقه محمد وآل محمد. هؤلاء قد غطسوا في قذارات سقيفة بني ساعدة، وما قدموه من دين لأجدادنا وآبائنا، وقدموه لنا، قدموا لنا ضلالا في ضلال في ضلال، ولا زالوا مرتكسين في ضلالهم، ويزدادون ضلالا فوق ضلالهم يوما بعد يوم. لا بصيرة عندهم، وصاحب الأمر أوكلهم إلى أنفسهم. هذا التخبط الفكري والعقائدي والتفسيري والاستنباطي الفتوائي، هذا التخبط الذي عندهم لأن صاحب الأمر أوكلهم إلى أنفسهم، والذي يوكل إلى نفسه سيعبث بنفسه ويعبث بغيره. الذي يوكل إلى نفسه هذا هو الأحمق. لا أتحدث عن أحمق الطباع، هذا أحمق الدين. أحمق الدين يضل نفسه ويضل الآخرين. هذا الحمق، حمق الدين الذي يترك محمدا وآل محمد ويذهب راكضا وراء النواصب. هل هناك من حماقة، هل هناك من حماقة أقبح من هذه الحماقة؟ هؤلاء حمقى في دينهم، قد لا يكونون حمقى في دنياهم لأنهم شياطين يعرفون كيف يسرقون الشيعة، يسرقون عقولهم وقلوبهم ودينهم، ويسرقون أموالهم ويضحكون عليهم. هؤلاء حمقى في دينهم. والأحمق إن كان في الدين أو كان في الدنيا، الأئمة حذرونا من مصاحبته، لأنه يحاول أن ينفع نفسه فماذا يصنع؟ فيضرها، ويحاول أن ينفع صاحبه فيضره أيضا. هذا هو الأحمق، وهذا هو الذي فعلوه بأنفسهم وفعلوه بالشيعة. تركوا ثقافة محمد وآل محمد وراحوا يركضون وراء ثقافة النواصب. هذا هو الذي فعلوه بنا. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى، الحديث عن الذات الأولى، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه والتي نعرفها من خلال المعصوم، حتى التي وردت في القرآن فإننا نعرف معناها من خلال المعصوم، مثلما وضعت لكم هذه الحقيقة في بداية حديثي في هذه الصحيفة الخامسة، من أن التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط وفقط. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه، عقد قلبه على هذه العقيدة، فعقد قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. الصادق ما قال فأولئك أصحاب أبي الباقر، ولا قال فأولئك أصحاب الحسين، ولا قال فأولئك أصحابي، باعتبار أنه يتحدث مع أصحابه في زمانه. قال فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا، إنه يتحدث بشكل مباشر عن مضمون بيعة الغدير بوجهها الثابت ووجهها المتحرك. من هناك يبدأ توحيدنا، إنها مرحلة التأويل. فأصحاب أمير المؤمنين عنوان يشير إلى الدين في مرحلة التأويل، ومرحلة التأويل نسخت الدين في مرحلة التنزيل. وهذا الكلام تقدم مفصلا في الحلقات الماضية. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغافل. يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجا منه إلا إليك، يا من
بعد هذا البيان الإجمالي لما جاء في هذا الحديث المهم في باب التوحيد، وسأعود إليه، سأعود إلى هذا الحديث حينما نصل إلى التوجه، لكنني أقول بعد هذا البيان الإجمالي لما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صار واضحا أهمية معرفة وتشخيص الأسماء ولو بشكل إجمالي. وقد حدثتكم في الحلقة الماضية عن الأسماء الحسنى، وضربت لكم أمثلة عديدة ونماذج مما جاء في أدعيتهم وفي كلماتهم وفي أحاديثهم ورواياتهم، وتبين من الحديث المتقدم أن الأسماء الحسنى ما هي بألفاظ. نعم، هناك ألفاظ في عالم الألفاظ وفي عالم الكتابة والتدوين هي صورة ومظهر من مظاهر الأسماء الحسنى، وبينت لكم من أن الأسماء الحسنى عنوان وسيع وفسيح جدا. حدثتكم عن الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، وحدثتكم عن الاسم الأكبر وعن الأسماء الحسنى في باطن القرآن وفي ظاهره التدويني، في باطنه التكويني بكل الرموز التي توافرت وتوفرت في الكتاب الكريم. وحدثتكم عن جانب مما جاء في دعاء الأسماء الحسنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قرأت عليكم بعضا من عبائره إلى بقية المطالب، إلى قولة إمامنا الصادق والتي قرأتها عليكم من الكافي الشريف من هذا الكتاب نحن والله الأسماء الحسنى، إلى بقية المطالب المتنوعة. خلاصة القول فإن الأسماء الحسنى عنوان وسيع فسيح جدا، وقد قربت لكم الفكرة عن حقيقة الأسماء الحسنى من أنها الحكومة الإلهية التنفيذية في هذا الوجود. فهناك الأسماء الحسنى الرؤساء، وهناك الوزراء، وهناك وهناك. وحينما نتحدث عن اسم من الأسماء ليس بالضرورة أن يكون كائنا بشخصه، فلربما يكون هذا العنوان عنوانا لمنظومة إلهية واسعة، وقلت لكم قد ينتمي إليها الملايين والملايين وربما المليارات، ما يدريني، من الملائكة الذين هم جنود مجندون في خدمة تلك المنظومة الإلهية التي هي اسم من الأسماء الحسنى. هذه المضامين تتجلى واضحة إذا ما رجعنا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ورجعنا إلى أدعيتهم بشكل عام، وإلى أدعية الأسماء الحسنى بشكل خاص، ورجعنا إلى زياراتهم وإلى أحاديثهم الشريفة في هذا الموضوع، فإن الحقائق التي ذكرتها وأشرت إليها تتجلى واضحة. ولذا هذا المضمون لن تجد له ذكرا في كتب علماء الشيعة، لأنهم لا علاقة لهم بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وهم لا يعودون إلى كنوز معارف الأدعية والزيارات، لا يعبؤون بها. لماذا؟ لأن النواصب ما عندهم في منظومتهم الثقافية والفكرية من أدعية وزيارات، فلذا هم لا يعتمدون على أدعية وزيارات في الثقافة الناصبية. مراجع النجف كذلك، هم لا يعتمدون على الأدعية والزيارات في عقائدهم ومعارفهم وثقافتهم. هم نواصب والسقيفة، ولكن بمظهر شيعي. هذه حقيقة مراجع النجف وحقيقة حوزة النجف. ما عندهم من عاطفة اتجاه أهل البيت هذا موروث من عوائلهم وأسرهم، هذا بالوراثة. لكننا إذا وجهنا أنظارنا إلى فكرهم، إلى علمهم، إلى تفسيرهم، إلى عقائدهم، هم نواصب السقيفة بلباس شيعي. وحتى هذا اللباس الشيعي ما هو بلباس ينتمي إلى محمد وآل محمد، هم اصطنعوه. وإذا بحثنا عن جذوره فجذوره أيضا تضرب إلى أعداء محمد وآل محمد. لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة. سورة طه الآية 8 بعد البسملة من سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الآية تتحدث عن الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية وعن الركن الثاني. تلاحظون أن الأركان التي حدثتكم عنها تنتشر في الكتاب الكريم وتنتشر في الأدعية والزيارات وتنتشر انتشارا واضحا في الأحاديث والروايات. الله لا إله إلا هو، هذا الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية. له الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى هي مشارق الحقيقة المحمدية، إشارات واضحة إلى الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية وإلى الركن الثاني أيضا. وإذا أردت أن أستمر في تطبيق الركن الثالث والرابع فإن الآيات التي تأتي بعد هذه الآية تشير إلى الركنين الثالث والرابع بشكل واضح. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إلى آخر ما جاء في الآيات؟ فلست بصدد الحديث عن سورة طه. موسى من أشياعهم، والصوت الذي كلم موسى هو صوت صاحب الأمر بحسب رواياتنا. هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدة التوحيد. والركن الرابع ما سينعكس على تكوين موسى. هذه هي الأركان الأربعة، بإمكاننا أن نطبقها على كل ما ذكر في قصص الأنبياء، فهم أشياع علي وآل علي. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه، أعود إلى ما أريد أن أحدثكم عنه في هذه الحلقة، ما يرتبط بالأسماء الحسنى. الآية 8 بعد البسملة من سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الآية واضحة من أن الأسماء الحسنى بقضها وقضيضها له سبحانه وتعالى، وإنما هي له لأنها تجلت من اسمه الأعظم 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 الذي هو الحقيقة المحمدية. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فكل الأسماء الحسنى له. والأسماء الحسنى مراتبها كثيرة، مصادقها ليس لها من حصر وليس لها من عدد. مثلما قلت لكم، هناك الرؤساء وهناك الوزراء وهناك الأتباع. إذا ذهبنا إلى سورة الحشر، وإلى آخر آية فيها، إلى الآية 24 بعد البسملة من سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالآية تحدثت عن مصاديق، عن عناوين من الأسماء الحسنى، وكذلك تقدم ذكر للأسماء الحسنى في الآيات التي سبقت هذه الآية. في الآية 22 بعد البسملة من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وفي الآية التي بعدها: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى أن نصل إلى الآية التي بين أيدينا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. البارئ والمصور من مصاديق التفرع على اسم الخالق، فالبارئ من الأسماء الحسنى التي تتفرع عن الاسم الرئيسي هنا وهو الخالق. فالبارئ والمصور أسماء من الأسماء الحسنى لكنها تتفرع عن اسم الخالق، والخالق تطلق عليه سبحانه وتعالى وتطلق على خالقين عظام تحدث عنهم: تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا جاء في سورة المؤمنون: فتبارك الله أحسن الخالقين. ومر الحديث في هذا الموضوع في الحلقات السابقة. هناك خالقون عظام وصفهم سبحانه وتعالى بالخالق، وهم على حسن وجمال وعظمة لا توصف بالنسبة لنا، لكنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين. فهذا العنوان ينطبق على الله وينطبق على أولئك الخالقين العظام، إلا أن الله هو أحسن الخالقين، هو الله الخالق، المراد هنا هو أحسن الخالقين، وهو البارئ وهو المصور. والتصوير من شؤون الخالقية، ولذا قلت لكم من أن البارئ والمصور من الأسماء الحسنى التي تتفرع عن اسم الخالق، وهذا الكلام ينطبق على الخالقين العظام أيضا. فنحن نقرأ في الزيارة الرجبية، هناك زيارة رجبية جامعة مختصرة، وهي من الزيارات التي خرجت إلينا من الناحية المقدسة عن طريق السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه. ماذا نقرأ في هذه الزيارة التي أولها؟ الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: أنا سائلكم، أتوجه بسؤالي إليكم سادتي آل محمد، أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض، إنني أطلب حاجتي منكم، أنا لا أجعلكم وسيلة، حاجتي أأخذها منكم لأنكم الجهة التي أتوجه إليها. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض، وجبر المهيض هي عملية تصوير. الخالق البارئ المصور، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وبعض مراتب الشفاء من المرض هي عملية تصوير أيضا، بعض مراتب الشفاء من المرض، وهذا مصداق أوضح: وما تزداد الأرحام وما تغيض. عملية التصوير هنا واضحة جدا. فالتصوير من شؤون الخالقية، وهنا نحن نتوجه إليهم بشكل مباشر. وأنا سائلكم، سائلكم أنتم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض. إني بسركم مؤمن، نحن نتحدث عن الوجه الباطن له، عن الوجه الخفي، عن حواسنا وعن مداركنا، وتلك هي الجهة التي نتوجه إليها. سيأتي هذا الكلام تباعا. فهؤلاء هم الأسماء الحسنى أيضا. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فإذا كانت هذه العبائر تشير إلى الذات الأولى فإن محمدا وآل محمد هم من أسمائه الحسنى، فكل الأسماء الحسنى هي له سبحانه وتعالى. تذكروا من عبد الأسماء دون المعنى فقد كفر، ومن جعل الأسماء شريكة للمعنى فقد أشرك، وإنما نعبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه، كما هم أصحاب أمير المؤمنين حقا، هذا هو الذي تحدث الصادق عنه. فأن تكون لنا ثقافة بالأسماء الحسنى وفقا لمنهج الكتاب والعترة، لا شأن لي لا بسقيفة بني ساعدة ولا بسقيفة بني نجف، ووالله لو ذهبتم وراء سقيفة بني نجف وراء مراجع النجف في ثقافة الأسماء الحسنى فإنكم ستذهبون إلى ضلال لا رجعة من بعده. والكلام هو هو عن عرفاء الشيعة في كل اتجاهاتهم. إذا أردنا أن تكون لنا ثقافة صحيحة فيما يرتبط بالأسماء الحسنى علينا أن نعود إلى محمد وآل محمد فقط، إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم، إلى منظومة أدعيتهم وزياراتهم التي فيها كنوز معارف الأسماء الحسنى. من هناك جئتكم بالذي جئتكم، وإن كان الذي وضعته بين أيديكم لا يعد بشيء للذي ذكر في طوايا أدعيتهم وزياراتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالآية هنا في سورة الحشر، وحتى إذا نظرنا إلى الآيتين السابقتين على هذه الآية، تتحدث هذه الآيات عن مصادق من الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا التسبيح عبر منظومة الأسماء الحسنى. كما قلت لكم الأسماء الحسنى عالم وسيع وفسيح وعظيم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وإلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هناك تركيز واضح، ما جاء في سورة طه وما جاء في سورة الحشر وما جاء هنا في سورة الإسراء من أن الأسماء الحسنى لله بكل تفاصيلها بكل مراتبها بكل مصاديقها بكل مضامينها بكل سلاسلها بكل حقائقها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قطعا ما قرأته في سورة طه الآيات كانت في اتجاه بيان عقيدة التوحيد بأركانها الأربعة، وما قرأته عليكم من سورة الحشر فإن الآيات كانت باتجاه الحديث عن الأسماء الحسنى في عالم التدوين، الأسماء التي ذكرت في الكتاب الكريم والتي تشير إلى حقائقها في عالم التكوين. فاسم الخالق مثلا حينما يذكر في الكتاب الكريم هو وجود لفظي تدويني، أما حقيقة اسم الخالق فتلك حقيقة كونية موجودة، على الأقل نتلمس آثارها في أنفسنا وفي هذا الخلق العظيم. وهنا في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الحديث هنا عن العبادة وعن الصلاة، وسأعود إلى هذه الآية حينما نصل إلى الحديث عن التوجه، ولكن لنكمل الآية ماذا تقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت وابتغي بين ذلك سبيلا. الآية في أجواء الصلاة وحتى الآيات السابقة في أجواء السجود والعبادة، لكنني أقف عند الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هنا الحديث في هذه الآية عن أي شيء؟ عن التوجه وعن الطقوس. الآيات السابقة تتحدث عن النية، قلت لكم من أن العبادة نية وتوجه وطقوس. الآيات السابقة تتحدث عن النية وسأعود إليها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا التوجه في الصلاة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، هذه الطقوس التي لها أحكام. تلاحظون أن المنطق الذي أحدثكم به هو منطق القرآن، هو منطق الأدعية والزيارات، هو منطق الأحاديث والروايات. قارنوا بين هذا المنطق وبين القمامة التي تعلمتموها من مراجع النجف من الأصوليين من العرفانيين من أي اتجاه من الاتجاهات، إنني أتحدث عن الجميع. وحينما أدعوكم إلى هذا المنطق ليس لأنه منطقي أنا، من أنا؟ أنا أدعوكم إلى منطق محمد وآل محمد الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي. نذهب إلى فاصل.
يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع
الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا الله الغاث يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك يا الله الغاث خلصنا من النار
إذا ما ذهبت بكم إلى سورة الأعراف وإلى الآية 80 بعد 100 بعد البسملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المضمون هو الذي تقدم في سورة طه في سورة الحشر وفي سورة الإسراء من أن الأسماء الحسنى بكل مراتبها لله سبحانه وتعالى. وهذا المضمون هو الذي ستسمعه الخلائق حينما يطرح هذا السؤال في عرصات يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار، كل شيء راجع إليه. قلت لكم الأسماء الحسنى هي الحكومة الإلهية التنفيذية في هذا الوجود، كلها عائدة إليه، راجعة إليه، لن تعود إليه بشكل مباشر، هو منزه عن هذه المعاني، كل شيء عائد إلى وجهه، إلى وجهه الباقي بعد فناء كل شيء، إلى الحقيقة المحمدية. ولله الأسماء الحسنى، ومر علينا فإن الأسماء الحسنى هي مشارق ومجالي الحقيقة المحمدية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء العبادة كل شيء في جانب المعنى وفي جانب المادة وما بين المعنى والمادة، كل شيء يرتبط بمنابع هذا الفيض، منابع هذا الفيض الذي نتواصل معه ويتواصل معنا في كل أشكاله ومراتبه، منابع هذا الفيض من خزائن الأسماء الحسنى التي هي مظاهر ومجالي ومشارق من الحقيقة المحمدية التي هي وجه الله الأعظم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تستمر الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هناك من يلحد في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هناك من يلحد في أسمائه، ما المراد من الإلحاد؟ وبالمناسبة فإن الإلحاد في ثقافة القرآن يرتبط بمحمد وآل محمد. إذا ذهبنا إلى سورة فصلت، وإلى الآية 40 بعد البسملة من سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يلحدون في آياتنا، ما المراد من الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل، ألحد في الأمر، مال فيه عن اتجاهه. ولذا يقال لهذا الذي يصنع في القبر حينما يكون هناك ميل في الحفر، يقال له اللحد، إنه ميل في الحفر، فألحد مال في الأمر عن اتجاهه الصحيح. إن الذين يلحدون في آياتنا، الآيات إن كانت تدوينية فهي الصورة الصامتة لهم، فهذا الكتاب الصامت وهم الكتاب الناطق، علي هو الكتاب الناطق. إن كان الحديث عن آيات تدوينية عن آيات صامتة فهي تشير إليهم بنحو وبآخر، كل حرف في الكتاب الكريم يشير إليهم بنحو أو بآخر، حتى الآيات التي في أعدائهم، فالحديث عن أعدائهم وعن البراءة من أعدائهم هو إشارة إليهم بشكل غير مباشر في أجوائهم، وإنما كان هؤلاء أعداء لأنهم نافروا وعادوا محمدا وآل محمد، فجاء وصفهم السيء في الكتاب الكريم. فالكتاب بكله من أوله إلى آخره يرتبط بهم وبشؤونهم، تارة بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر. إن الذين يلحدون في آياتنا، فهذه الآيات إن كانت تدوينية في الكتاب الكريم فهي عائدة إليهم، كما يقولون في الفلسفة ما هو بالعرض يعود إلى ما بالذات، الذات هم وهذه عوارض فهي عائدة إليهم. وإن كان الحديث عن الآيات التكوينية من فيض صادر من الحقيقة المحمدية فتلك هي آياتهم في مستوى التكوين. وإن كان الحديث عن أكرم الآيات الإلهية فهم هم، مثل ما نقرأ في دعاء البهاء في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها. هم أكرم الآيات. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها. هم أكبر الأسماء. أمير المؤمنين هو الذي يقول: ما لله من آية أكبر مني. هو الآية الكبرى، هو الاسم الأكبر، هو الآية العظمى، هو الاسم الأعظم. إن الذين يلحدون في آياتنا، يلحدون في آياتنا في الحقيقة هم لا يلحدون في الآيات، وإنما يلحدون في إدراك عقولهم، فآيات الكتاب باقية على حالها، آيات التدوين، وآيات التكوين الصادرة من الحقيقة المحمدية السنن فيها ثابتة، والآيات الأكرم والأعظم هي على كرامتها وعلى عظمتها. لكن هؤلاء الذين يلحدون في الآيات هم الذين أمالوا عقولهم وأمالوا قلوبهم وأمالوا فطرتهم عن المسار الصحيح. تلك هي الحقيقة من الآخر. إن الذين يلحدون في آياتنا يغيرون اتجاه عقيدتهم، فالآيات مضمونها كذا كذا، إن كان ذلك في مستوى التدوين أو كان ذلك في مستوى التكوين أو كان ذلك في مستوى أعظم الآيات وأكرمها وأكبرها. هم يحرفون اعتقادهم، يميلون باعتقادهم من الصواب إلى الخطأ، فهؤلاء هم الذين يلحدون في الآيات. بالضبط، الذين يتركون تفسير محمد وآل محمد ويذهبون إلى تفسير النواصب أو إلى تفسير من عند أنفسهم، الذين يتركون منهج علي وآل علي في تفسير القرآن ويذهبون إلى منهج التفسير العمري، مثلما يفعل مراجع النجف الآن وفعلوا سابقا منذ الطوسي، منذ تفسيره التبيان وإلى يومنا هذا، مثلما يفعل الخطيب الوائلي وكذلك بقية الخطباء حينما يأتوننا بتفاسير النواصب، مثلما تفعل المؤسسات القرآنية الشيعية وهي تدرس القرآن وفقا لمنهج النواصب، مثلما تفعل الفضائيات التي تقدم البرامج القرآنية وفقا للمنهج الناصبي. هؤلاء هم الملحدون، الملحدون بحسب ثقافة القرآن. هؤلاء هم مراجع النجف، هم الملحدون. خطباء المنبر الحسيني هم الملحدون، الذين يأخذون آيات الكتاب بعيدا عن مسارها الصحيح. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الذين يلحدون في آياتنا، الذين يميلون بها بعيدا عن حقائق مضمونها، عن صراطها المستقيم، عن اتجاهها الصحيح، وهذا ما يفعله مراجع النجف في استنباط عقائدهم وفي تفسير قرآنهم وفي استنباط الفتاوى، يميلون بعيدا منحرفين عن المسار الذي يريده إمام زماننا. ولذا قال لهم مخاطبا أكثر مراجع الشيعة، ماذا قال لهم؟ مذ جنح كثير منكم، جنحوا ماله، هؤلاء هم الملحدون، الجانحون هم الملحدون. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، أنتم ذهبتم ألحدتم وجنحتم. الإلحاد هو الميل والانحراف إلى الاتجاه الخاطئ، وهذا هو الذي قام به مراجع الشيعة. والإمام يتحدث عن الكثرة المتكاثرة الذين هم ترجع إليهم الشيعة، فإن الكثرة المتكاثرة على منهج واحد، فهذا يعني أن المنهج الذي عليه الكثرة المتكاثرة الآن هؤلاء هم الملحدون، وهم الذين جنحوا بعيدا عن المسار الصحيح. وإلا فإن الذي عليه الشيعة الآن، عامة الشيعة تتبع المراجع الذين منهجهم هو منهج الأكثرية، هذا إذا كان هناك من أقلية تخالف هذا المنهج، ولا أعتقد ذلك. حتى لو كان هناك فإن الخلاف يكون داخل المنهج الخاطئ، هناك اختلافات فيما بينهم في داخل المنهج الخاطئ، يعني أن الجميع على نفس المنهج البعيد عن محمد وآل محمد، فأين القلة؟ لا توجد قلة، هي كثرة متكاثرة على هذا الضلال. كانوا كثرة في السنة العاشرة بعد الأربعمائة، هذه الرسالة وجهها إمام زماننا سنة 410 لمراجع الشيعة بواسطة الشيخ المفيد. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. حتى لو قال قائل ربما صححوا مسارهم، أين في تفسيرهم؟ لازالوا لا يأخذون بتفسير علي وآل علي. أين في عقائدهم؟ لازالوا يعتمدون على علم الكلام الناصبي. أين في فتاواهم؟ لازالوا يعتمدون على طريقة الشافعي في الاستنباط وعلى أصوله الفقهية إلى يومك هذا. فهذا يكشف عن أن الجميع دخلوا في نفس الاتجاه. القضية ما بقيت على الأكثرية. إن كان في سنة 410 حديث الإمام عن الأكثرية من مراجع الشيعة، أصبح الجميع اليوم، لأن الجميع في خانة واحدة، كلهم يعملون بمنهج واحد، كلهم يستنبطون العقائد بنفس الطريقة، ويستنبطون الأحكام بنفس الطريقة، ويفسرون القرآن بنفس الطريقة. هؤلاء هم الملحدون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الحج، أذهب بكم إلى الآية 25 بعد البسملة من سورة الحج. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاء. سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
أذهب بكم إلى الآية 25 بعد البسملة من سورة الحج. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مورد الشاهد هنا الحديث عن المسجد الحرام، القسم الأول من الآية في أجواء المسجد الحرام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هذا حديث عن إلحاد في أجواء المسجد الحرام. ماذا قال محمد وآل محمد عن هذا الإلحاد؟ الجزء الأول من الكاف الشريف، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، الحديث 44 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع من الآية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ماذا قال إمامنا الصادق؟ نزلت فيهم. في من؟ نزلت في أصحاب الصحيفة، الصحيفة التي كتبوا فيها برنامج السقيفة وطبقوه في سقيفة بني ساعدة. نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين. فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين. الآية هي هذه 25 بعد البسملة من سورة الحج. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم والباد الذي يأتي لزيارته وبعد ذلك يرحل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هكذا يقول إمامنا الصادق، نزلت فيهم في أصحاب الصحيفة حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين من خلافته وإمامته ووصيته بعد رسول الله. فهؤلاء مجموعة من كبار الصحابة تعاقدوا في الكعبة وكتبوا ذلك في صحيفة، تعاهدوا فيما بينهم على أي شيء؟ على قتل رسول الله وعلى إقصاء أمير المؤمنين. برنامج السقيفة، برنامج السقيفة بكل تفاصيله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يقول الصادق صلوات الله عليه، نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين، فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين. هذا ما جاء في الكاف الشريف، والكلام هو هو في تفسير القمي، والقمي هو أستاذ الكليني وشيخه الكبير بحسب طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في ذيل الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال نزلت في من يلحد في أمير المؤمنين، والمصداق الأول أولئك الذين كتبوا الصحيفة. قال نزلت في من يلحد في أمير المؤمنين، فهم قد أمالوا بيعة الغدير وأمالوا طريق الأمة إلى اتجاه آخر في سقيفة بني ساعدة. فالإلحاد هو الميل، هو الانحراف، هو الابتعاد عن الصواب. فتلاحظون أن الإلحاد في سورة فصلت هو إلحاد في آياتنا، في محمد وآل محمد، وكذلك فإن الإلحاد في سورة الحج، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم إنه إلحاد أيضا بحق محمد وآل محمد. الصادق يخبرنا من أن الحسين متى قتل؟ يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة. فهذا الإلحاد هو إلحاد يشير إلى قتل الحسين، يشير إلى قتل فاطمة، إلى قتل علي، إلى قتل الحسن، إلى قتلهم وظلامتهم جميعا. فالإلحاد في الكتاب الكريم يرتبط ارتباطا واضحا بحسب تفسيرهم، لا شأن لي بتفسير سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بتفسير سقيفة بني نجف أخزاهم الله، حيث ركضوا على منهج النواصب وجاءونا بهذا الدين المسخ سود الله وجوههم منذ أيام الطوسي وإلى يومنا هذا. الإلحاد في شأن محمد وآل محمد هذا واضح وواضح جدا. أعود إلى سورة الأعراف وإلى الآية 80 بعد 100 بعد البسملة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كيف يلحدون في أسمائه؟ على سبيل المثال، سقيفة بني ساعدة بكل تفاريعها، النواصب، نواصب السقيفة، الأسماء الحسنى عندهم ألفاظ. هناك 99 اسما تعلق في البيوت ويرددها قراء التواشيح الدينية في الفضائيات وعلى المنابر في المساجد وعبر مكبرات الصوت، هذه هي الأسماء الحسنى عندهم. أنا لا أقول من أنهم يحصرون الأسماء الحسنى بهذا العدد، البعض منهم فعل ذلك، والبعض منهم حصر الأسماء الحسنى بالأسماء التي وردت في الكتاب الكريم، وصوفيتهم كابن عربي وأمثاله أوصلوها إلى الألف. في ثقافة أهل البيت ليس هناك من عدد معين لهذه الأسماء، لا عدد لها ولا حصر. لا شأن لي بما يقولون عن عددها وعن مراتبها، بالنتيجة هم يجعلون أسماء الله الحسنى ألفاظا، هذا كل الذي في كتبهم، يتحدثون عن ألفاظ، هذا إلحاد بأسماء الله الحسنى. الألفاظ هي مظهر من مظاهر الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى اللفظية. فهؤلاء الذين حصروا الأسماء الحسنى بحدود الألفاظ، بحدود ما يلفظ وبحدود ما يكتب، هؤلاء هم الذين يلحدون في أسمائه فيخرجون حقيقة الأسماء الحسنى بحسب اعتقادهم، وإلا فإن الأسماء الحسنى لا تخرج حقيقتها ولكن بحسب عقيدتهم. يخرجون الأسماء الحسنى من حقيقتها ويذهبون بها مائلين منحرفين إلى جادة الضلال. الأسماء الحسنى تلك الحقائق العظيمة يحصرونها بهذه الصورة اللفظية التي تلفظ وتكتب، مصداق واضح للملحدين بأسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يجعلون الأسماء الحسنى بحدود عالم الألفاظ. وهذا ما فعله مراجع النجف. لو رجعتم إلى ما كتبه مراجع النجف علماء الشيعة فإنهم يتحدثون عن الأسماء الحسنى، إن كان ذلك في تفاسيرهم أو في كتبهم الاعتقادية أو حتى في الكتب التي شرحوا فيها بعض الأدعية وشرحوا فيها الأسماء الحسنى، يتحدثون عن أن الأسماء الحسنى هي ألفاظ. وإذا ما اختلفوا اختلفوا في أن الأسماء الحسنى هل تدل على الذات أو على الصفات والأفعال فقط. لا أريد أن أخوض في آرائهم، لا شأن لي بما يقولون، إنما أريد أن أبين لكم ما المراد من الإلحاد وما المراد من الملحدين في الكتاب الكريم. لأنني دائما أقول في برامجي من أن الإلحاد في ثقافة العترة الطاهرة غير الإلحاد الذي يتحدث الناس عنه الآن. الإلحاد في الكتاب الكريم وفي ثقافة العترة الطاهرة هو ما يرتبط بمحمد وآل محمد، العقائد الضالة التي عليها النواصب وعليها مراجع النجف، هؤلاء هم الملحدون. القرآن هكذا يقول، وسأقرأ لكم الروايات والأحاديث، هذا القرآن يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. حديث طويل في الباب 50 صفحة 313، باب العرش وصفاته، الحديث الأول، حديث طويل من صفحة 313 يستمر إلى صفحة 316. في صفحة 316 والحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن حنان ابن سدير، وسدير هذا هو سدير الصيرفي من أصحاب أئمتنا. حنان ابن سدير يقول: سألت أبا عبد الله، سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل مثلما قلت لكم، يبدأ في صفحة 313 بسنده وينتهي في صفحة 316. الإمام يقول: وله الأسماء الحسنى، له لله سبحانه وتعالى مثلما مر علينا في آيات الكتاب الكريم، وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب فقال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كيف يلحدون في أسمائه؟ الإمام يقول: جهلا بغير علم، كما عليه مراجع النجف، لأنهم يعتمدون على ما أخذوه من النواصب وهو الجهل، ولا يأخذون ما جاء عن محمد وآل محمد وهو العلم. وذروا الذين اتركوهم فروا منهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك، هذا مشرك. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم ويكفر به، يكفر بالله وهو يظن أنه يحسن. فلذلك قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهؤلاء ملحدون، وهؤلاء كافرون، وهؤلاء مشركون. من هم هؤلاء؟ الإمام يستمر بحديثه: فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها، يضعونها غير مواضعها، بالضبط مثلما يفعل النواصب، فيجعلون الأسماء الحسنى حصرا في هذه الألفاظ، ويؤلفون المؤلفات ويكتبون الكتب الطويلة والعريضة. ومن قال بخلاف قولهم هذا حكموا بكفره. نواصب النجف فعلوا ذلك أيضا. الأسماء الحسنى لها مواضعها. هناك الأسماء الحسنى في عالم الألفاظ لها مواضعها، ولكن الأسماء الحسنى في عالم الألفاظ لا تعد بشيء إذا ما تحدثنا عن الأسماء الحسنى التي هي حكومة هذا الوجود. الألفاظ صورة لفظية فقط، حقيقة الأسماء الحسنى في القدرات الإلهية الهائلة التي تتجلى فيما تجلى من الحقائق، من الحقيقة المحمدية. تلك هي الأسماء الحسنى. حينما نأتي ونضع الأسماء الحسنى في الألفاظ فقط، فإننا قد وضعناها في غير مواضعها. وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق ويقول: من أن الذي يفعل ذلك هذا هو الملحد الذي يتحدث عنه القرآن، وهذا هو المشرك، وهذا هو الكافر، وهذا هو الجاهل. ولذلك ماذا قال القرآن؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، اتركوهم لجهلهم، لشركهم، لكفرهم. أقرأ عليكم مرة أخرى: وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب، فقال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم. هؤلاء جهال، حمير، هؤلاء حمير. لا أتحدث عن الحمير الحيوانات، أتحدث عن الحمير المسوخ، عن الحمير البشر. جهلا بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك، يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به، يكفر بالله وهو يظن أنه يحسن. فلذلك قال: وما يؤمن، الذي قال هو الله. فلذلك قال، وهذه الآية من سورة يوسف، فلذلك قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من هم هؤلاء؟ فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، ما يسمونه بعلم عندهم هذا هو جهل، العلم عند محمد وآل محمد فقط. هم الذين يقولون نحن العلماء وشيعتنا متعلمون وسائر الناس همج رعاء، هم يقولون هكذا. من هم هؤلاء الجهال؟ من هم هؤلاء الحمير البشري؟ من هم هؤلاء الملحدون المشركون الكافرون؟ فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها. النواصب بكل تشققاتهم مصداق واضح لهذا الذي يتحدث عنه القرآن ويتحدث عنه محمد وآل محمد. وكذلك مراجع النجف، كتب تفسيرهم دالة على ذلك، كتب عقائدهم دالة على ذلك، ثقافتهم حديثهم. هذا الذي علموكم إياه، هل علموكم غيره؟ هذا إذا كنتم قد تعلمتم. نذهب إلى فاصل.
يا حيا قبل كل حال، يا حيا بعد كل حال، يا حي الذي ليس كمثله حال، يا حي الذي لا يشاركه حال، يا حي الذي لا يحتاج إلى حال، يا حي الذي يميت كل حال، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا الله الغافر.
صوفية النواصب لم يذهبوا بعيدا عن المعنى الذي ذهب إليه فقهاء ومفسرو سقيفة بني ساعد. صوفية النواصب وضعوا بعدا نورانيا بحسب خيالاتهم لهذه الأسماء، وقسموا الأسماء بحسب حالاتهم الصوفية، فكل طريقة من طرائق الصوفيين يقسمون الأسماء الحسنى بحسب حالاتهم، وكأن الأسماء الحسنى قسمت لأجل حالاتهم الصوفية المعنوية العبادية السلوكية، قولوا ما شئتم. فكل طريقة من طرائق الصوفية لها نظامها الخاص بها بالأسماء الحسنى. يعطونا بعدا نورانيا بحدود تصورهم، والذي ينظر إلى ما كتبوه وما يفعلونه في طرائقهم الصوفية كأن الله يغير أسماءه الحسنى بحسب حالات الوجد والعشق عندهم. هراء في هراء هؤلاء أيضا من الذين ألحدوا في أسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وصوفية الشيعة أيضا منهم من اتخذ الطرائق التي عند الصوفية النواصب، ومنهم من شق له طريقا، حتى الذين كتبوا وألفوا في هذا الموضوع لم يخرجوا عن المسار الذي عليه نواصب السقيفة. ربما من أكبر الكتب التي ألفت في الأسماء الحسنى ما كتبه هادي السبزواري، ملا هادي السبزواري صاحب المنظومة الفلسفية، كتب شرحا لدعاء الجوشن الكبير معروف بشرح الأسماء الحسنى، لم يخرج في شرحه هذا عن اللغة، عن الوجود اللفظي لهذه الأسماء، وأضاف إليها بعض النتف مما قالته المتصوفة وقالته الفلاسفة. هذا كل الذي جاءنا به، ووفقا لمذاق صوفي مشبع بمذاق ابن عربي. لربما من أعمق الذين كتبوا في هذا الموضوع ليس بشكل خاص، وإنما في طوايا كتبه المنتشرة، السيد الخميني. ولكن ما كتبه ما هو ببعيد عما عليه منهج ابن عربي، والبقية كذلك. أما صاحب الميزان وهذه الجهة، جهة صاحب الميزان، فهؤلاء غارقون إلى أمهات رؤوسهم. أتحدث عن مدرسة إحسان قلي الهمداني ومدرسة سيد علي القاضي ومحمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، هو من رموز هذه المدرسة البارزة. هذه الجهة هؤلاء غارقون إلى أمهات رؤوسهم في منهج ابن عربي، ومنهج ابن عربي منهج صوفي بعيد تمام البعد عن منهج العترة الطاهرة. أولئك الذين يكتبون الأحراز والحجب ويكتبون الطلاسم ويستعينون بالأسماء الحسنى ويقولون هذا الاسم له خدم من الملائكة والجن ويجعلون للأسماء أرقاما، وهناك ما يسمى بعلم الأذكار والأوفاق، كل أولئك أيضا كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يخوطون بصف الاستكان، لأنهم ما رجعوا إلى قرآن محمد وآل محمد وأخذوا تفسيره من محمد وآل محمد، ولا رجعوا إلى المنظومة الهائلة من الأدعية، من الأدعية بشكل عام أو من الأدعية الخاصة بالأسماء الحسنى، والتي تشتمل على الحقائق والأسرار والمعارف التي ترتبط بهذا الموضوع، لا يفقهون منها شيئا. ذولا يخوطون بصف الاستكان. والنصيرية وأمثالهم الذين قالوا من أن عليا هو المعنى وأن محمدا هو الاسم. هؤلاء لا يفقهون شيئا من التوحيد. الحقيقة المحمدية هي اسم الذات الأولى، وعلي وجه من وجوه الحقيقة المحمدية. إذا أردنا أن نقول هناك اسم ومسمى في أفق الحقيقة المحمدية، فإن الحقيقة العلوية هي الاسم والمسمى الحقيقة المحمدية. وهؤلاء ذهبوا بعيدا وألحدوا في أسماء الله. إلحادهم يختلف عن إلحاد علماء النجف من أنهم وضعوا الأسماء الحسنى في موضع الألفاظ فقط، أما هؤلاء فقد ألحدوا باتجاهات أخرى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يخرجون الأسماء عن مسارها الصحيح، اتركوهم، اتركوا هؤلاء. إذن أين المسار الصحيح؟ المسار الصحيح في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بحديثهم، في أدعيتهم وزياراتهم التي يشرح بعضها بعضا. هذا الذي أقوم به بين أيديكم وفقا لمنطق العقل السليم، أتحدث عن العقل في أجوائنا الدينية. فلا يقول قائل من أن أصحاب العقول من الديانات الأخرى يرفضون كلامي، أنا لا شأن لي بأصحاب الديانات الأخرى، أنا أتحدث عن عقل منضبط بقواعد الدين، وعن دين منضبط بقواعد العقل التي يتفق عليها الجميع. فالأثر يدل على المؤثر، والنقيضان لا يجتمعان، والمتضادان يمكن أن يجتمعا من جهتين مختلفتين، والكل أكبر من الجزء، وفاقد الشيء لا يعطيه، وهكذا. هذه البديهيات التي تتفق عليها كل العقول ممن يعتقدون بوجود إله وممن لا يعتقدون بوجود إله، ممن يعتقدون بوجود إله ولا يعتقدون بوجود دين، وممن يعتقدون بوجود إله ويعتقدون بوجود دين، ممن يعتقدون بدين اليهودية ولا يعتقدون بدين المسيحية ودين المسلمين، وهكذا. وممن يعتقدون بدين النصارى ولا يعتقدون بالديانات الأخرى، ممن يعتقدون بديانة محمد ولا يعتقدون بالديانات الأخرى، وكذلك في دين محمد ممن يعتقدون بعلي وآل علي وممن لا يعتقدون بهم. هذه بديهيات يتفق عليها الجميع. ما عرضته ليس معارضا لهذه البديهيات. وأما قواعد العقل وفقا للدين فإنني ما عرضت شيئا يخالف قواعد العقل التي تنضبط بتعاليم الدين، ببديهيات تعاليم الدين، وما بينت لكم شيئا خلاف الذوق الطبيعي للتفكير البشري، وما عرضت عليكم شيئا مخالفا لقواعد الأدب العربي في فهم النصوص، ولا حاولت أن أقوم بعملية لي أعناق الأحاديث. عرضت الأمور واضحة صريحة، أبدأ من القرآن المفسر بحديثهم الواضح، وبعد ذلك أتوجه إلى أدعيتهم الواضحة وإلى زياراتهم الصريحة، وأقرأ عليكم من الكتب التي تعرفونها. هذا هو الذي فعلته. عودوا إلى هذا المنهج، ليس لأنني أتبع هذا المنهج، هذا المنهج هو الأحق بالاتباع. حكموا عقولكم وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أتعلمون ماذا حدث القرآن عن هؤلاء، عن هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه، من النصيرية، من الصوفية، من هؤلاء أصحاب السحر والطلاسم وأمثال هؤلاء، من النواصب، من مراجع النجف، من مفسري الشيعة، هؤلاء كلهم يلحدون في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية التي قبل هذه الآية ماذا تقول؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء هم مراجع النجف، عرفاء الشيعة، هؤلاء هم النصيريون وأمثالهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه غفلة ليست إنسانية، هذه غفلة حيوانية، بل هم أضل. هذه غفلة أضل من غفلة الحيوانات. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، فكيف يسمون بالفقهاء؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء طرشان، عميان، ثولان، أغبياء. وقبل قليل وصفهم الإمام بالمشركين، بالكافرين، وها هو القرآن يصفهم بالملحدين. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإمام الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى، ومراجع النجف يقولون لك من أن الأسماء الحسنى هذه الألفاظ، وهل هي تطلق على الذات أم تطلق على الصفات والأفعال، ويدخلون في هذه التفاصيل. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. والإمام وصفهم بالمشركين، بالكافرين، بالجهال، والقرآن يصفهم بالملحدين. لماذا تلومونني حينما أصفهم بالثولان والأغبياء؟ هذا مدح عظيم لهم، هذا مدح عظيم عظيم عظيم. وقت الحلقة صار طويلا، نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم فابحثوا عن عقائدكم السليمة وتفكروا وتدبروا، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.